وكفروا برسله. والكفر هو الجحود، جحدوا حق الله جل وعلا وعصوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم، هم من جهلهم وغرورهم أنهم يظنون أن ما أعطوه في الدنيا من المال والولد والجاه أنه نافع لهم في الدار الآخرة إن وجدت، لأنهم لا يؤمنون بوجودها، لكن يقولون إن وجد فنحن كما فضلنا في الدنيا فسنفضل في الآخرة. فقطع الله جل وعلا أطماعهم وقال إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله، لا تنفعهم ولا تفكهم ولا تنجيهم من عذاب الله. قد يقول قائل لما قدمت الأموال على الأولاد، أليست الأولاد أولى بالتقديم؟ قال بعض العلماء رحمهم الله إن المرء إذا حزبه أمر أول ما يقدم ماله، يقدم المال قبل الولد. ثانيا أن الولد يدخره الإنسان ولا يتهاون به من أول الأمر، فهو الركيزة وهو العدة التي يهتم بها الإنسان. فقال تعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم، ما تنفعهم ولا يمكن أن يفسدوا أنفسهم بما يبذلونه من الأموال، والأموال تذهب عنهم في الدار الآخرة، يقدمون على الله جل وعلا كما قال تعالى فرادى. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم، اتيبي النفي مرة ثانية للتأكيد، من الله لا تغنيهم لا تفكهم ولا تنجيهم من عذاب الله، ولا يستطيعون أن يفتدوا أنفسهم بالمال ولا بالولد. وكما قال الله جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ولا يقبل في الدار الآخرة فداء لو كان لهم مثل الأرض ذهبا ليفتدوا به ما تقبل منهم، وأولئك هم وقود النار. وأولئك هم وقود النار يعني حطب النار، وهم توقد بهم النار. وكما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقودها الذي تتقد به وتشتعل به الناس الكفرة، وهؤلاء هم وقود النار، هم حطب النار. كدأب آل فرعون. اقرأ.
يخبر تعالى عن الكفار بأنهم وقود النار يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، وليس ما أوتوه في الدنيا من الأموال والأولاد بنافع لهم عند الله تعالى ولا بمنجيهم من عذابه وأليم عقابه، كما قال تعالى ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون.
يعني فتنة لهم المال والولد يشتغلون به وينصرفون به عن طاعة الله جل وعلا فيكون زيادة في تعذيبهم، وسبب لعذابهم لأنهم يفتتنون به ويظنون أنه نافعهم بينما هو لا ينفعهم لا في الدنيا ولا في الآخرة.
وقال تعالى: ولا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد.
يعني تقلبهم ذهابهم وأيامهم وتصرفاتهم وأعمالهم في الدنيا لا تغتر بهم، فإن هذا شيء يسير وزمن قليل ثم ينتهي، ومع لهم بعد هذا والعياذ بالله إلى النار. يعني مهما أوتوا من رياسة وتسلط على الناس فإن هذا شيء يسير يمحل وينتهي، إما أن يسلم منهم وهم أحياء، وإما أن يسلبوا هم يؤخذوا هم ويموتوا عنه ويتركوا معالهم بعد هذا والعياذ بالله إلى النار.
وقال تعالى هاهنا: إن الذين كفروا أي بآيات الله وكذبوا رسله وخالفوا كتابه ولم ينتفعوا بوحيه إلى أنبيائه لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا فأولئك هم وقود النار.
أي إلى هذه الآية نزلت في وفد نجران من النصارى الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم للمحاجة، فهم كفار. وقيل في بني قريظة والنضير اليهود، وقيل في مشرك العرب. والصحيح والله أعلم أن العبرة كما قال العلماء بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل من اتصف بصفة الكفر أيا كان من كفار قريش أو من كفار اليهود أو من كفار النصارى كلهم ينطبق عليهم ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. لأن الله جل وعلا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبل من أحد دينا سوى الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وقبل بعثته كان دين اليهودية دين وشريعة، والنصارى كذلك على الإنجيل، واليهود على التوراة، ونبي اليهود موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، ونبي النصارى عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. لكن بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم نسخ الله جل وعلا جميع الشرائع، وإلا فاليهودية قبل النصرانية، وما نسخت النصرانية اليهودية، كانت سائغة اليهودية دين والنصارى دين، وكل على دين، والمستقيم منهم موعود بالجنة والثواب العظيم. بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم نسخ الله جميع الأديان، ولم يبقى في الأرض دين يعبد الله جل وعلا به إلا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وحتى اليهودية والنصرانية والحنيفية كلها على الإسلام، فالأنبياء السابقون كلهم دينهم الإسلام، لكن التوراة نزلت على موسى والإنجيل نزل على عيسى، وكلها كلام الله جل وعلا، وتكلم الله جل وعلا بها وأنزلها تشريعا لعباده، لكن اقتضت حكمة الله جل وعلا أن لا تدوم التوراة، لأن الله جل وعلا علم أنهم يعبثون بها ويحرفونها، والنصرانية لا تدوم لأن الله علم أنهم سيتلاعبون بالإنجيل. والكتابان وكل الله جل وعلا حفظهما إلى أهلهما لما استحفظوا من كتاب الله، وأما القرآن العظيم فالله جل وعلا تكفل به في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهو محفوظ بحفظ الله لأن الله جل وعلا أراد له البقاء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم.
فأولئك هم حطبها الذي تسجر به وتوقد به كقوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم الآية.
حطب جهنم، حصب جهنم يعني هم حصب وقود النار. المعبودات من دون الله كلها كلما عبد من دون الله جمادا أو كان راض بذلك فإنه حصب جهنم. أما من اتقى الله جل وعلا كالمسيح عيسى بن مريم وعزير ومن اتقى الله جل وعلا ممن عبد من دون الله فالذين اتقوا عنها مبعدون. نعم.
وعن أم الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة بمكة فقال هل بلغت؟ يقولها ثلاثا، فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان آواها فقال اللهم نعم وحرست وجاهدت ونصحت فاصبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليظهرن الإيمان حتى يرد الكفر إلى موطنه ولا يخوضن رجال البحار بالإسلام، ولا يأتين على الناس زمان يقرؤون القرآن فيقرؤونه ويعلمونه فيقولون قد قرأنا وقد علمنا فمن هذا الذي هو خير منا فما في أولئك من خير؟ قالوا يا رسول الله فمن أولئك؟ قال أولئك منكم، أولئك هم وقود النار.
يخبر صلى الله عليه وسلم عما سيكون، وقد كان كما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يوجد ناس يتظاهرون بالإسلام والإيمان ويتبجحون بأفعالهم وأعمالهم وهم لا خير فيهم، لأنهم عملوا الأعمال رياء وسمعة فلا تنفع. والله جل وعلا يقول من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، فهو جل وعلا أغنى الشركاء عن الشرك. ويحذر صلى الله عليه وسلم من أن يراعي الإنسان بعمله، ويخبر صلى الله عليه وسلم مع رد كفار قريش له بأن هذا الدين منتشر وهذا الإسلام منتشر ولا محالة، وأنه سيظهره الله جل وعلا، وأظهره الله جل وعلا كما أخبر صلى الله عليه وسلم. كداب آل فرعون والذين من قبلهم. كداب آل فرعون يعني توعد الله جل وعلا هؤلاء الكفار من كفار قريش أو كفار اليهود أو كفار النصارى أو من مشرك العرب عامة، قال هؤلاء مثلهم كمثل آل فرعون، فرعون ومن معه. هل أغنى عنهم مالهم وولدهم شيئا في الدنيا؟ وكذلك في الآخرة كذاب آل فرعون كحال آل فرعون. هؤلاء يتوعدهم الله جل وعلا لأن حالهم ستشبه حال آل فرعون سواء بسواء، وآل فرعون سلط الله جل وعلا عليهم وأهلكهم في الدنيا بما كان يتبجح به فرعون. ماذا كان يقول فرعون؟ يقول هذه الأنهار تجري من تحتي، يتبجح بالمياه، فالله جل وعلا أهلكه بالغرق. كذاب آل فرعون والذين من قبلهم من الأمم السابقة التي عصت الرسل وأعلنت الكفر، عاد وثمود وغيرهم من الأمم الباعدة التي أبادها الله جل وعلا ومعالها إلى النار. والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا، كذبوا، ويأتي في بعض الآيات كفروا، والتكذيب والكفر سواء. والمراد بالآيات قيل الآيات المتلوة، يعني القرآن والتوراة والإنجيل، لأن التوراة تأمر من أدرك محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يؤمن به، والإنجيل يأمر من أدرك محمدا صلى الله عليه وسلم من النصارى أن يؤمن به، والقرآن يدعو الناس قاطبة إلى الإيمان بالله ورسله. كلموا بآياتنا، الآيات المتلوة، القرآن والتوراة والإنجيل والزبور. وقد يراد بها الآيات العلامات البينات الدالة على وحدانية الله جل وعلا وكمال قدرته، ويراد بها الآيات الكونية، الليل والنهار والشمس والقمر والسماء والأرض والبحار والأشجار والأنهار، وما أوجد الله جل وعلا في هذه الدنيا دلالة على وجود الله جل وعلا وعلى وحدانيته سبحانه وتعالى وعلى كمال قدرته، وأنه موصوف بصفات الكمال جل وعلا. كذبوا بآياتنا المتلوة أو آياتنا الكونية، ويجوز أن يراد بها الجميع. فأخذهم الله بذنوبهم، أخذهم أهلكهم، والله جل وعلا يمهل ولا يهمل، يملي الظالم فإذا أخذه لم يفلته، يأخذه جل وعلا أخذ عزيز مقتدر. فأخذهم الله بذنوبهم، الباء سببية يعني بسبب ذنوبهم، أخذوا بما صدر منهم، لأن الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، وإنما يؤخذ كل إنسان بما عمل. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، كل الناس يغدو يتحرك ويعمل، وبائع نفسه إلى الله أو بائعها للشيطان، يعمل في مرضاة الله أو يعمل فيما يملي عليه الشيطان. فأخذهم الله بذنوبهم، يعني بسبب ذنوبهم. والذنوب منها الصغائر ومنها الكبائر، فالذنوب الصغائر يكفرها الله جل وعلا عن الموحد المؤمن بالأعمال الصالحة التي فسر منه. والكبائر نوعان، نوع لا يغفره الله جل وعلا إلا إذا تاب منه العبد في الدنيا، ونوع ما يكفر بالأعمال الصالحة وإنما يكون تحت المشيئة، تحت المشيئة. وهؤلاء يراد بذنوبهم الذنوب الكبيرة، الشرك الذي لا يغفره الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا أهلكهم بسبب ذنوبهم. وأعظم الذنوب وأكبر الكبائر الشرك بالله، لأنه تعرض لحق الرب جل وعلا. فالذنوب نوعان، صغائر وكبائر. الكبائر يكفرها الله جل وعلا بالتوبة منها إذا تاب العبد، ف فإن لم يتم منها فهي نوعان. نوع ذكر الله جل وعلا أنه لا يغفره وهو الشرك بالله، ونوع منها تحت المشيئة، الزنا والسرقة وشرب الخمر والربا وغيرها من المحرمات تحت المشيئة، لا يقال إن صاحبها مخلد في النار، لا، ولا يقال إن مآله إلى الجنة لابد يدخل الجنة مع أو مع مع الأوائل مع الفائزين، لا، يقال هذا تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، فإذا كان موحد فمآله إلى الجنة وإن طالت المدة في تعذيبه. النوع الثاني الصغائر، وهذه لو مات منه عليها العبد مصرا عليها فهي مغفورة له بإذن الله بالأعمال الصالحة، الصلاة والصيام والوضوء والخطى إلى المسجد وفعل الخير وبر الوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك من الأعمال الصالحة تكفر بها الصغائر. إذن ما هي الصغائر وما هي الكبائر؟ الكبائر الذنوب العظيمة معلوم، والصغائر الذنوب الصغيرة. إذن كيف يميز بين الكبيرة والصغيرة؟ تلمس العلماء رحمهم الله فروقا بين الصغيرة والكبيرة، ومن أوضحها وأجمعها أنهم قالوا ما توعد ما ترتب عليه حد في الدنيا أو عذاب من آخرة بالنار أو اللعنة أو الغضب هذه كبائر، وما لم يكن كذلك وهي من الذنوب فهي من الصغائر. فيدخل في الكبائر مثلا الزنا والسرقة وشرب الخمر، لأن هذه ترتب عليها حد في الدنيا. ويدخل في الكبائر مثلا عقوق الوالدين ووعد البنات والتعامل بالربا وغير ذلك من الكبائر، لأنها ترتب عليها وعيد في الآخرة لا يدخل الجنة قاطع رحم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد على الشاهد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يعني متوعد صاحبه بالنار، على كبيرة من كبائر الذنوب. والصغائر ما لم يتوعد عليه بشيء من هذا وعلم أنه ذنب، والذنب يطلق عليه الصغائر ويقال عنها اللمم، اللمم يعني الإلمام بشيء من المعاصي دون الكبائر، هذه يغفرها الله جل وعلا بالخطى إلى المساجد وبالوضوء وبالصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهن، وأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. يبين جل وعلا أنه مع رحمته ورأفته بعباده شديد العقاب للظالمين الكفار المنتهكين لمحارم الله جل وعلا، فهو جل وعلا غافر الذنب شديد العقاب، غافر الذنب لمن يستحق المغفرة، شديد العقاب لمن يستحق العقوبة، فهو جل وعلا حكيم يضع الأشياء موضعها، فلا يعلم من يستحق المغفرة ولا يرحم من يستحق العقوبة. وختم الآية بهذا الوصف لله تبارك وتعالى مناسب جدا، لأنها في مجال الوعيد. وهكذا ينبغي للإنسان مثلا إذا قنت على الظالمين يقول: يا شديد العقاب، يا صاحب الانتقام، يا ذا الطول والعزة والجبروت، سلط عليهم، سلط بعضهم على بعض، اجعل بأسهم بينهم. وهكذا، وإذا سأل المغفرة والرحمة يقول: رب اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، ولا يقول: رب اغفر لي إنك شديد العقاب. وإنما يأتي بكل ما كلام ما يناسبه. إن كان يسأل الله الانتقام من الظالمين أتى بالأسماء والصفات التي فيها الانتقام والقوة والجبروت. وإن سأل الرحمة والمغفرة والرأفة والرفق للمؤمنين سأل الله وتوسل إليه بأسمائه وصفاته الحسنى المناسبة لما يسأل. وجميع صفات الله جل وعلا وأسماءه حسنى وكاملة، لكنه جل وعلا متصف بالمتضادات، يعطي كل إنسان ما يناسبه من عمله. فهو رؤوف رحيم بالمؤمنين، شديد العقاب للظالمين.
ويقول الله تعالى: كدأب آل فرعون. قال ابن عباس: كصنيع آل فرعون. وكذا روي عن عكرمة ومجاهد والضحاك وغير واحد منهم من يقول: كسنة آل فرعون، وكفعل آل فرعون، وكشبه آل فرعون. والألفاظ
توعد أنه سيأتيكم أيها الظالمون كما أتى من قبلكم آل فرعون ومن قبلهم من الأمم الكافرة الظالمة.
والألفاظ متقاربة، والدأب بالتسكين والتحريك أيضا، كنهر ونهر، وهو الصنيع والحال والشأن والأمر والعادة. والمعنى في هذه الآية: إن الكافرين لا تغني عنهم الأموال ولا الأولاد، بل يهلكون ويعذبون كما جرى لآل فرعون ومن قبلهم من المكذبين للرسل فيما جاءوا به من آيات الله وحججه. والله شديد العقاب، أي شديد الأخذ، أليم العذاب، لا يمتنع منه أحد ولا يفوته شيء، بل هو الفعال لما يريد، الذي قد غلب كل شيء، لا إله غيره ولا رب سواه.
من يحفظ؟
يقول السائل: تركت سعي العمرة جهلا، فهل عمرتي صحيحة؟
يقول: تركت سعي العمرة، ما صحت عمرتك ولا تمت إلى الآن، لأن السعي ركن من أركان العمرة، وأعمال الحج والعمرة ثلاثة أنواع: أركان وواجبات وسنن. الركن لا بد من الاتيان به، ولا يتم الحج ولا العمرة إلا بالاتيان بهذا الركن. فإن كان له وقت يفوت كالوقوف بعرفة مثلا، فإنه يكون فاته الحج وعليه أن يتحلل بعمرة. وإن كان وقته لا يفوت كالسعي والطواف، فهذا وقته موسع، لا بد من الاتيان به. هذه الأركان. والواجبات ما يجوز تركها عمدا، وإذا تركها سهوا جبره دم. والعمرة والحج صحيحة. والسنن لو تركها عمدا أو جهلا أو نسيانا فالنسك صحيح، حجا كان أو عمرة. والإتيان بها أفضل، ولو تركها عمدا او جهلا او نسيانا فحجه وعمرته صحيحان. فالسعي ركن في العمره، وركن في الحج، فما تتم العمرة إلا بالسعي، وما يتم الحج إلا بالسعي. فإن كان قد أتى بشيء من محظورات النسك المبطلة للنسك يبطل نسكه ويجب عليه إتمامه وقضاؤه وهدي. وإن كان تركه مثلا السعي اليوم أو يومين أو ثلاثة ولم يأتي بمحظورات تبطل نسكه، فحينئذ عليه أن يأتي بالسعي ولا شيء عليه. أما إذا كان ترك السعي وجامع زوجته فإنه يبطل حينئذ نسكه، ويجب عليه المضي فيه وإتمامه، ويجب عليه قضاؤه، ويجب عليه هدي.
يقول السائل: ما الفرق بين زواج المتعة وزواج المسيار؟
بينهما فرق عظيم. زواج المتعة محرم بالكتاب والسنة وإجماع علماء المسلمين الذين يعتدوا بقولهم، لأن زواج المتعة يتزوجها على أساس يوم أو يومين، يأخذها بأجرة يوم أو يومين أو أسبوع أو شهر أو سنة، وهذا محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين الذين يعتد بقولهم، خلافا للمبتدعة الذين لا يبالون. وأما زواج المسيار فالزوجة تنازلت عن بعض حقها، تكون في حاجة إلى زوج وترضى للزوج مع تنازلها عن بعض حقوقها، لأن إذا كان عنده زوجة أو زوجات قبلها فيترضى أن لا يقسم لها، فلا يقسمها مع زوجاته وإنما يأتيها حسب ما يتأثر. ولما سمي باللهجة العامية مثلا وإلا فليس معروف بالشرع بهذا الاسم زواج المسيار، وإنما سمي زواج المسيار أنه سير عليها متى ما تيسر له، ولا يلزمه قسم ولا النفقة أحيانا، وهكذا يعني تكون المرأة متنازلة عن حقها. وإلا فالأصل أن الرجل إذا تزوج زوجة مع زوجة أو زوجات سابقات أنه يقسم لها مثل ما يقسم لهن، وينفق عليها مثل ما ينفق على أهله. لكن إذا كانت في غنى وليست في حاجة إلى النفقة، أو أنها مشغولة بأولادها أو بعملها أو نحو ذلك، وتريد أن تتنازل عن شيء من حقها على زوجها ترغيبا فيها لأجل أن يقبلها الزوج، فلا بأس بهذا، وهو زواج صحيح ولا قدر عليه الحمد لله، لأنه ما في تحديد بوقت.
يقول السائل: ما حكم صلاتي على رجل لا يصلي، وهل يجوز عزاء أهلي إذا كان بعض إخوانه أيضا لا يصلون؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله. فمثلا الرجل الذي لا يصلي أو يصلي أحيانا ويترك أحيانا، هذا إذا لم يستتب ويحكم بكفره فإنه صلى عليه. والأصل أنه ما يوجد بين المسلمين شخص يقال عنه مسلم ولا يصلي، أن الذي لا يصلي ما يمهل، يستتاب فإن تاب وإلا قتل. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر. لكن ما يسوغ لأي واحد من الناس يقول هذا كافر لأنه لا يصلي، لا بد من حكم الحاكم، لا بد أن يستتاب، لأنه قد يظن أنه معذور، يظن أنها لا تجب عليه الصلاة، يحس بمرض أو آهة أو شيء من الأشياء يتوقع أنها تسقط عنه الصلاة، يكون معه سلس بول، يكون معه الريح، يكون معه مثلا عدم السمساك الغائط مثلا ويظن أنه في هذه الحال أنه تسقط عنه الصلاة. ومثل الذي لا يصلي ما يجوز لي ولا لك أن نحكم عليه ونقول هذا كافر حتى يستتيبه الإمام أو نائبه وهو الحاكم الشرعي. فإن استتابه حينئذ فإن تاب فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم، وإن لم يتب فيجب قتله. ثم اختلف العلماء رحمهم الله في قتله، هل يقتل مرتدا كافرا أو يقتل حدا؟ والفرق بين الأمرين، من يقول يقتل كافرا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه أقاربه المسلمون لأنه كافر، والمسلم ما يرث الكافر، ويدفن في مزبلة حتى لا يتأذى المسلمون برائحته. وأما من قال يقتل حدا يقول هو مسلم ويرتكب كبيرة ويجب قتله لكن يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرثه أقاربه المسلمون. والصلاة شأنها عظيم وخطرها جسيم، وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة، وهي الصلة بين العبد وبين ربه. من كان على صلة بالصلاة وقائم بها فصلته بالله قوية، وإن كان مضيعا للصلاة فصلته بالله منقطعة والعياذ بالله. والله جل وعلا يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني إذا لم يفعل هذا ما يخلى سبيله وإنما يقاتل. ويقول تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، معنى هذا أنه إذا لم يقم الصلاة فليس بأخ لنا في الدين، وإذا لم يكن أخ لنا فإنه كافر يكون حينئذ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. ويجب على المسلم إذا اطلع على من لا يصلي بين المسلمين أن يناصحه ويدعوه إلى الله جل وعلا برفق الولين، لعل الله أن يهديه، فإذا هداه الله على يدك فلك بذلك خير عظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، من الإبل العظيمة غالية الثمن.
يقول السائل إذا قرأ المأموم الفاتحة قبل الإمام فهل صلاته صحيحة؟
هذا لا يخلو، صلاته صحيحة على كل، قرأ قبل الإمام أو بعد الإمام فالصلاة بحمد الله صحيحة. لكن إذا كان يسمع قراءة الإمام وقرأ قبل أن يشرع الإمام بقراءة الفاتحة فلا بأس عليه، وإذا كان يسمع فلا يقرأ والإمام يقرأ. وإن كان لا يسمع قراءة الإمام فله أن يقرأ قبل الإمام أو مع الإمام أو بعده إذا كان لا يشوش على غيره.
يقول السائل هل يجوز أن أتزوج من امرأة وأنوي طلاقها لأجل غير محدود، وهل يعد هذا زواج متعة؟
هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. لا، أولا أنه لا يعد نكاح متعة لأن هذا ما حدد فيه وقت، ولا حصل أنك أخذتها أو استمتعت بها لمدة شهر بكذا، وإنما تزوجتها زواج شرعي لكن نيتك في قلبك لا يعلم عنها إلا الله جل وعلا، فقد تنوي أنك تتزوجها فإذا أردت السفر طلقتها فترغب فيها ولا تطلقها. ولهذا هذا الزواج محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، والذين قالوا أنه لا ينبغي ما قالوا أنه محرم ولا يجوز يعني وباطل، لأن فيه غش للزوجة وأهلها. لو قلت للزوجة أو لأهلها أن يريد الزواج من هذه المرأة مدة إقامتي في هذا البلد شهر أو شهرين ثم بعد ذلك أريد طلاقها ما زوجوك. فلذا كرهه كثير من العلماء رحمهم الله. وبعض العلماء قال ليس بمكروه وهو صحيح، لأنه ما حدد بوقت محدد، وإنما نية المرء الذي في خاطره ما يعلم عنها إلا الله سبحانه وتعالى، وقد تتبدل، قد ينوي زواجها مثلا مدة إقامته في هذا البلد شهر أو ستة أشهر أو نحو ذلك فيرغب فيها فلا يطلقها.
يقول السائل قلتم بأن ما ترتب عليه حد في الدنيا أو طرد من رحمة الله في الآخرة فهو كبيرة، فهل ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كبيرة؟
نعم، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا ترك بالكلية كبيرة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له مراتب ليس مرتبة واحدة، فإذا فقدت جميعها من الإنسان فهو على خطر عظيم، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يكون باليد، لأن الإنسان قادر في بيته وأهله ومن تحت ولايته ومن له السلطة عليهم وإمارة، هذا يجب عليه باليد. آخر ما يجب عليه باليد وإنما يجب عليه باللسان، لأنه عند جاره أو عند صديقه فينكر عليه مثلا باللسان فلا يستطيع أن يتلف المنكر بيده لأنه ليس في ولايته. الثالث ما يستطيع الإنكار لا باليد ولا باللسان، فما يعذر ينكر بالقلب، يبغض المنكر وصاحبه بقلبه، وهذا لا يسيطر عليه إلا الله جل ولا يعلم عنه إلا الله. ما يقال إن الإنسان ما يقدر على أن ينكر المنكر بقلبه، فإذا لم ينكر المنكر بقلبه فهو علامة على ضعف إيمانه أو خلوه من الإيمان والعياذ بالله. تقول السائلة جدي والد أمي متوفى وله أربع بنات وأنا بنت لواحدة منهن، هل يجوز لي أن أعمل له عمرة؟ نعم، حتى وإن لم تكن بنتا له، وإن كانت قريبة منه أو لها صلة به أو أحببته أو أحبته في الله كأن يكون محسن وفيه خير فأتمر عنه الحي فيصح. أي عمل عمله الحي عن الميت مثلا تقربا إلى الله جل وعلا مما ورد في الشرع فإنه ينفع بإذن الله. النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شمرمة، فما قال له هل أبوك هل هو أبوك أو ابنك، قال من شمرمة؟ قال أخ لي. قال هل حجبت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك أولا ثم حج عن شمرمة. فالمسلم يتقرب إلى الله جل وعلا بالعمل الصالح ويهدي ثواب ذلك مما ورد يهديه للميت. والمرأة تعتمر عن الرجل والرجل يعتمر عن المرأة، والمرأة تحج عن الرجل والرجل يحج عن المرأة، تصح النيابة من رجل عن امرأة ومن امرأة عن رجل.
يقول السائل: شخص بعد أداء الصلاة وقبل خروجه من المسجد يسجد وقد تكرر منه ذلك، ما حكم عمله؟
ما يجوز للمسلم أن يبتدع في دين الله وليس منه. إذا سهى في الصلاة يسجد في الصلاة أو بعد السلام. وأما إذا أراد أن يخرج من المسجد سجد سجدة أو سجدتين هذه بدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه.
يقول السائل: قال تعالى: أولئك عنها مبعدون الآية، والآية الثانية قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيها. ظاهر هاتين الآيتين يبدو أن بينهما إشكال، فكيف الجمع بينهما؟
لا تعارض، ولا يمكن أن تتعارض آيتان، ولا تتعارض آية مع حديث صحيح، ولا يتعارض حديثان صحيحان إلا ولهما جمع أو نسخ. فالآيتان لا تعارض بينهما. وإن منكم إلا واردها، هذا المرور على الصراط، والناس يمرون على الصراط على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر على الصراط كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كعداود الخيل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم والعياذ بالله مكربسا في النار على وجهه. ومن اتقى الله جل وعلا فهو مبعد عن النار، يعني لا يلجها ولا يدخلها. والمرور على الصراط ما يؤثر عليه، لأن كل إنسان سيمر على هذا، لكن يتفاوتون في المرور كلمح البصر مثل الطرف، يمر من فوق على الصراط ولا تمره بإذن الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.